أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في قوله ويحمل على الكراهة بقرينة الضرورة. ذكرنا سابقا أن بعض الأعلام كأبي الصلاح اشترط في حلية الذبيحة أن يكون الذابح مؤمنا، فلا يكفي حتى الإسلام عليكم السلام، واستشهد على ذلك برواية زكريا بن آدم حيث جاء فيها إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، أي الإمامية، إلا في وقت الضرورة إليه. فاستدل على ذلك بأنه يحرم ذبيحة المخالف الماتن قدس سره. قال هذه الرواية لا يستفاد منها حرمة ذبيحة المخالف، بل يستفاد منها الكراهة. فما هو وجه دلالتها على الكراهة؟ هناك ثلاثة وجوه لإثبات ذلك. الوجه الأول، هناك ثلاثة وجوه لإثبات الكراهة. الوجه الأول ما تعرض له الشهيد الثاني في الكتاب حيث قال ويحمل على الكراهة بقرينة الضرورة. وبيان ذلك أن هناك قرينة متصلة في الرواية يستفاد منها أن النهي نهي كراهتي لا نهي تحريمي، وهي قرينة الاستثناء الموجود في الرواية، وهو التعبير بالضرورة. فإنه لا يخلو إما أن يكون المراد من الضرورة هو هلكة النفس، يعني الوصول إلى درجة يوجب الهلكة، وإما أن يكون المراد من الضرورة هي الضرورة العرفية التي هي أقل بمراتب من مستوى هلكة النفس. فإن كان المراد من الضرورة هو هلكة النفس وهي خصوص المرتبة الشديدة، فهنا قد يقال أن أنهاك معناها الحرمة، وأن هذه الحرمة ترتفع بالضرورة المفضية لهلاك النفس، لأنه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه كما ورد في صحيحة الفضلاء. فالاستثناء حينئذ يتناسب مع الحرمة أيضا، فنقول أنهاك ظاهر في الحرمة والاستثناء إلا بالضرورة، هذا الاستثناء معنى أنه عند الضرورة المفضية لهلكة النفس ترتفع الحرمة، وهذا الاستثناء ليس دليلا على أنه أنهاك محمول على الكراهة، بل يتناسب مع الحرمة. وبناء على ذلك قد يتم كلام أبو الصلاح الحلبي. وأما بناء على الاحتمال الثاني وهو أن المراد من الضرورة هي الحاجة العرفية، والضرورة العرفية لا الضرورة المفضية لهلاك النفس التي لولاها لمات الإنسان، فإنه بناء على ذلك لا يتناسب مع حمل النهي على الحرمة، لأن الحرمة لا ترتفع بالضرورة العرفية، بل ما يمكن أن يرتفع بالضرورة العرفية هو الحكم النزاهة كالكراهة، أما الحرمة لا ترتفع بالحاجة العرفية والضرورة العرفية. فإذن لابد أن نحدد من أنه ما هو المراد من الضرورة حتى نعرف أن النهي الموجود في الصدر هل هو نهي تحريمي أو نهي نزاهتي كراهتي. وحيث إن الظاهر من الضرورة هي الضرورة العرفية، لا الضرورة بشرط شيء، الضرورة بشرط أن تفضي لهلاك النفس، فإن هذا تقييد زائد في الضرورة. والنظر إلى أعلى مراتب الضرورة يحتاج إلى مؤنة وتقييد زائد، فيتعين أن المراد من الضرورة بحسب الإطلاق العرفي هي الحاجة العرفية والضرورة العرفية. لا الضرورة بشرط أن تفضي، هي شرط زائد تحتاج إلى قرينة، تحتاج إلى تقييد في الرواية. وحيث إن الظاهر من الرواية هي الضرورة العرفية، فيتعين أن المراد من النهي فيها والنهي الكراهتي، لأن النهي التحريمي لا يرتفع بالضرورة العرفية كما هو واضح، إنما يرتفع ماذا؟ الحرمة بالضرورة المفضية لهلاك النفس، لا الضرورة العرفية العرفية. وحينئذ نقول بقرينة الضرورة يكون المراد من النهي هو النهي الكراهتي لا النهي التحريمي. والمصنف إنما سلك هذا الطريق إذ يوجد طريق آخر، أن نبحث عن ما هو المراد من النهي حتى نعرف أن الضرورة هي الضرورة العرفية أو الضرورة المفضية لهلاك النفس. واضح؟ في طريقة أخرى المصنف ما سلكها، عكس، تجود حط يدك على النهي تقول النهي شنو ظاهر النهي، نقول النهي ظاهر في الحرمة، فنحمل الضرورة على الضرورة الضرورة المفضية لهلاك النفس. خب ما كملت، لكن المصنف لاحظ الثاني لا الأول، ولهذا إن قلت أنا إشكال، إن قلت ما فعله المصنف لا يحل المطلب، إذ لشخص أن يأتي بالعكس ويقول لا بد أن نعالج معنى النهي وبه يتضح معنى الضرورة، فإن فسرنا النهي على النهي التحريمي انكشف لنا أن المراد من الضرورة هي الضرورة المفضية لهلاك النفس، وإن فسرنا النهي بالنهي الكراهتي نفسر الضرورة بالحاجة العرفية الأعم من الضرورة المفضية لهلاك النفس. وحيث أن النهي ظاهر في التحريم فالمراد من الضرورة هي الضرورة المفضية لهلاك النفس، فما هو المرجح لي طريقتك على طريقتنا؟ أنه يقدر يجاوب
هذا النهي المذكور الاستدلال ذكرتونا، هل يعني النهي الصادر منسوب إلى الإمام أنهاك، والنهي الصادر من الله سبحانه وتعالى
يختص بالنهي، مادة نهى مادة النهي يعني مثل مادة الأمر.
أنا ليش كلام أو بطريقة بعبارة أنا ليش نسب النهي إلى نفسه؟
إني أنهاك، خب ما يصدر من ما يصدر من الإمام هو من الله سبحانه وتعالى، إني آمرك إني أنهاك. فنقول نعم، فنقول بأن الصحيح أن يقال في طريقة المعالجة أن نضع اليد على الذيل لا على الصدر، لما قرر في محله أن الذيل هو القرين على الصدر لا الصدر قرين على الذيل، حيث قرر في محله وذكرنا في مرارا وتكرارا وذكر في البلاغة وفي النحو وما شاكل ذلك في اللغة أن ما هو له القرينية هو المتأخر على المتقدم، لأن ذي القرينة يتقدم بعد ذلك تأتي القرينة، لا أن تأتي القرينة قبل ذي قبل ذيها، فحينئذ يكون الذيل قرينة على الصاد لا الصاد قرينة على الذيل. هذا الأول، هذا الطريقة الأولى لبيان المطلب. الطريقة الثانية لبيان المطلب أن يقال بأنه لو غضضنا النظر عن ما فعله المصنف فنقول النهي هل هو ظاهر في الحرمة أصلا أو لا؟ إني أنهاك، هل النهي مادة النهي ظاهرة في الحرمة أو لا؟ فهنا ثلاث مسالك عندهم. مسلك يقول بأن النهي ظاهر في الحرمة، فإني أنهاك يستفاد منها طلب الترك اللزومي يعني التحريمي. المسلك الآخر أن النهي مادة نهى مشترك لفظي بين التحريم وبين كراهتي كما ذهب إلي السيد المرتضى وجماعة. لأن الاستعمال عندهم علامة على الحقيقة، وقد استعمل في المعنيين فهو حقيقة في المعنيين، فيكون مشتركا لفظيا. وإما أن يقال كما عليه بعض الأصوليين بأن مادة النهي موضوعة ويستفاد منها مطلق المبغوضية الأعم من الحرمة والكراهة كمادة الأمر كصيغة الأمر لمطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. فهنا أيضا مادة النهي وصيغة النهي للأعم. بلي مبغوضية المطلقة مبغوضية، يعني الحرام مبغوض مطلق الحرام، غايته أن استفادة الحرمة إما بالإطلاق إما بالحكم العاق، هي مسألة ثانية. لكن بالأخرى المبغوضية المطلقة يعني المبغوضية بشرط الإطلاق، يعني التحريم. لا أعم. أعم. نعم. فهنا كم مسلك؟ ثلاثة مسالك. وهنا يقال المشروع عليكم بعد ما استفيد منكم، فهنا يقال بأنه إنما يتم كلام الحلبي إذا فسرنا النهي بالنهي الحرمتي بأن يدعى أنه يستفاد من مادة النهي هو ماذا؟ هو طلب الترك تحريما. أما إذا قلنا بأنه مشترك لفظي أو قلنا بأنه موضوع لمطلق المبغوضية كما عليه جماعة من الأصوليين، فإنه لا يستفاد منه شنه؟ لا يستفاد منه الحرمة، بل مطلق المبغوضية، والقدر المتيقن من مطلق المبغوضية هو شنه؟ هي الكراهة للحرمة. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث بعد أوضح. نعم، إذا مشترك لفظي أيضا لا قرينته، إنما قلنا إذا ما قلنا أن الضرورة هي تعين الطلب الكراهتي. خب، الوجه الثالث بأنه هذا الدليل سلمنا أن النهي ظاهر في الحرمة وأن الضرورة ليست قرينة داخلية، كل شيء سلمناه، ما عندنا مشاكل إياكم، ما نسوي مشاكل يا الأخوان. لكن مقتضى الجامع بين هذه الرواية وبين ما دل على كفاية الإسلام الذي دل على أنه من دان بدين الإسلام فتحل ذبيحته، الدال على أنه يكفي في الحلية هو أن يكون مسلما، فهذا الدليل إذا نسبناه مع ذاك الدليل وقمنا بالجمع العرفي نحمل ما دل على النهي على النهي التنزيهي والنهي الكراهتي. إذ هذا هو مقتضى الجمع العرفي بين دليل التحريم وبين دليل النهي. تحريم دليل الحلية، دليل الحلية التي تقول بأن يكفي المسلم، ودليل النهي. وهذا الجمع يتم بناء على إمكان الجمع العرفي بالنحو المذكور في الشرائط الوضعية كما ذكرنا سابقا، إذ كلامنا في الشرط الوضعي وهي شرطية الإيمان أو شرطية الإسلام. فهل يتأتى الجمع العرفي بالحمل على الكراهة؟ فهل عندنا شيء يسمونه الشرطية على نحو الكراهة؟ فهنا اختلاف بين الأصوليين بناء على الالتزام بأنه إذا وردنا نهي ووردنا ترخيص وكان ذلك المورد حتى مورد حكم وضعي يصح الحمل على الكراهة فيصح أن تقولوا ذلك. أما إذا ما قبلنا ذلك فيتعارض الدليلان ويتساقطا، وحينئذ إن وجد عموم فوقاني فبها ونعمت، وإلا نرجع إلى أصالة عدم التذكية. إذن هذا الوجه مبني على إمكانية جريان الجمع الذي ذكرناه في الأحكام الوضعية. ثم يقول هذا، إذن خلاصة المطلب بهذه الوجوه ثبت أنه نهي كراهتي بالأحد البيانات الثلاث. أن قلنا ظاهر الأدلة إرشاد إلى الشرطية، شرطية الإسلام أو مانعية الكفر، لا أنها إشارة إلى أنه فكل إذا ذبح المسلم يعني شنو يجب لتاكل، لو إرشاد إلى شرطية أن الإسلام شرط في التذكية. ظاهر هذه الأدلة أنها إرشاد إلى الشرطية، لا أنه إشارة إلى حكم تكليفي ما حضر. استظهارات بعد هذه، يعني احتمال أنه ذكرنا في الأصول احتمال أنه مثلا استقبل بذبيحتك القبلة، لا تصلي في ثوب ما لا يؤكل لحمه، نقول ظاهرها الحرمة والوجوب، بل لكنه ظاهرها أن في مقام الأجزاء والشراط مركب فينعقد لها ظهور في الإشارة إلى الشرطية والمانعية. قال شوف العبارة، ويحمل على الكراهة بقرينة الضرورة، هذا أي وجه جاب الشهيد؟ الوجه الأول، فإنها هي الوجوه لا ما تكتبها عقب بكرة، مو عقب بكرة بعدين أسألك عنها ما تدري وش قايل، لازم أن تكتب العلم يعني تثبته، ولا هالمات كلها تروح عليك هباء منثورة، لأن كل شيء واضح في الدرس، بعد ساعتين كل شيء ما تدري وش أقول لك، وش قلنا أمس، ما هي البيانات الثلاث التي ذكرناها لحمل الرواية على التحريم أو على الكراهة، كل شيء ماكو. بلي قال ويحمل على الكراهة بقرينة الضرورة، فإنها أعم من وقت تحل فيه الميتة، يعني ظاهر الضرورة هي الضرورة العرفية، لا الضرورة بشرط أن تؤدي إلى هلاك النفس التي هو مورد حلية الميتة. ثم قال ويمكن، يا شيخ أحمد شوف العبارة، ويمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب عليه عليها جمعا. وش يريد يقول من هالمطلب عليه عليها؟ شنو يعني وش يريد يقول من هالمطلب؟ ويمكن مش حواشي، لا حد يقرأ حواشي انت وذهنك، ويمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب، يا باب هذا عليه عليها جمعا، شنو يريد يقول؟ يقول بالي بعد، ثم يقول ولعل، ثم يقول عم سامحه، ولعله أولى من الحمل على التقية والضرورة، لعله أولى، فما هو مراده من هذه العبارة؟ عبارة وش يريد يقول؟ يا باب روايات الباب، يا باب واحد واحد ما يصير في روايات في الباب، لو في رواية واحدة لرواية زكريا بن آدم، في عندنا رواية هالباب؟
لا، باب الذباحة،
باب الذباحة كله.
مسألة
وش دخل رواية الباب كلها في مسألة الإسلام والإيمان؟
النهي الوارد في هذا الباب، مو كل الباب،
في الباب، يا باب
لو في باب رواية،
يا باب معنا أي باب ذبح المخالف، في روايات في الباب لو رواية واحدة عندنا،
وما قال الرواية قال النهي، يعني
بل شوف في جميع الباب، يقول ويحمل النهي وفي جميع الباب، يعني عندنا أكثر من نهي في هذا الباب، النهي في جميع الباب، إذا في رواية تقول النهي في جميع الباب
مطلق الروايات،
يا روايات
يعني إذا في المخالف،
في عندنا رواية في ذبح المخالف أو رواية واحدة في النهي عن ذبح المخالف،
لا هي يعني أعم من اللي هو المخالف اللي هو غير الشيعي غير
المؤمن، يعني قصدك أصل المسألة حتى الإسلام حتى حتى أصل الله حتى المكتابي،
نعم.
حملها عليه شنو؟ عليها، يعني خلنا نرجع جميع الباب عليه، على ماذا عليه؟ يعني هذه الضمير عليه الأولى،
عليه على ذبح غير المؤمن،
بلي عليها
كراهة
جمعا. خب أحد عنده احتمال ثاني؟ شنو ضعيف؟
هذا الكلام أن أصل البحث
يعني لا مخالف
ما في، وين عبارة الباب؟ جميع الباب، يعني كان بيجي مطلب جديد، خداك المطلب تقدم رواية زكريا بن آدم انتهت مطلب، لو يقصد روايات الباب اللي هي رواية زكريا بن آدم انتهى من هالبحث، حملنا على الكراهة، ليش بعد يقول جامعا؟ جامعا شنو يعني؟ ويمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب، شايف يقول النهي في جميع الباب، ما يقول النهي، يقول الرواية الوارد رواية زكريا بن آدم حملوها على النهي،
مثلا يصير ان تريد يقول مثلا الخارجي ولا
ما أدري أنتم تقولون، أنا ما قلت. أنا أنت سؤالي، سؤالي لكم كيف تردون بسؤال؟ إذا في رواية غير زكريا بن آدم بيصير جاب بحث مستأنف، أما الرواية عندنا زكريا بن آدم ما في رواية ثانية في البحث. ضرورة ما موجودة اللي فيها الرواية. بل يعني هو عبارة تهني شو ما له علاقة. ويمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب عليه عليها جمعا، مقتضى الجمع يقول ذلك. شنو يعني وهو أولى ولعله أولى من الحمل على التقياء؟ هنا يوجد احتمالان في العبارة. الاحتمال الأول من أن المراد من روايات الباب أي ذبح المخالف، خصوص المخالف يعني غير المؤمن، لا مطلق المخالف الشامل للكتاب وما شاكل ذلك. فكأنه يريد أن يقول بأن العلاج الذي ذكرنا في رواية زكريا بن آدم التي حملنا فيها النهي عن الكراهة بقرينة الضرورة، نفس هذا الحمل وهو حمل الحرمة والنهي على الكراهة يتأتى في أي رواية دلت على النهي عن ذبيحة المخالف، لكن لا بقرينة الضرورة، بقرينة الجامع، لأن تعبير بالضرورة إنما ورد في رواية زكريا بن آدم، ولهذا يكون هكذا المعنى بلا احتمال. ويمكن حل على احتمال أول، ويمكن حمل النهي الوارد في جميع الباب عليه، النهي الوارد ماذا عليه؟ يعني على ذبح المخالف، عليها على الكراهة مو لقرينة الضرورة، جمعا بين الأدلة، لأن مقتضى الجمع بين ما دل على كفاية الإسلام وبين ما دل على النهي عن ذبيحة المخالف، وماذا على مقتضى الجمع العرفي حمل النهي على الكراهة. وحينئذ لعل هذا الحمل يقول أولى ممن حمل الروايات الدالة على النهي على التقية أو الضرورة، حيث إن هناك بعضهم، هذا احتمال، أن هناك بعضهم بعض الأعلام لما جاء إلى الروايات الدالة على النهي عن ذبيحة المخالف قال بأن مقتضى التعارض بين الروايتين حمل الروايات الناهية على التقية أو الضرورة، فلم يلتزم بالجمع العرفي، قال ما يصح الجمع العرفي لأن الحمل على خلاف قلنا لكم هذا أحكام وضعية مثلا ما يصح الجمع العرفي. فحينئذ شو عالج المسألة؟ قال نحمل الروايات الناهية عن الأكل الذبيحة المخالف على التقية أو على الضرورة. يقول هذا حملي أنا الجام أولى من التقية أو الضرورة. أما أن ووجه الأولوية واضح، لأنه مع إمكان الجمع العرفي لا تصل النوبة إلى المرجحات في بابل تعارض المستقر وهو التقية والضرورة وما شاكل ذلك، لأن مقتضى الجمع العرفي بين الروايات أن نحمل روايات النهي على شنو؟ على على ماذا؟ على الكراهة، لا أنه نرفع يدنا عن الروايات الأخرى الدالة على الحرمة بدعوى أنه تقية أو ما شاكل ذلك. بل قد يقال أن التقية تقتضي بالعكس، أن الإمام يفتي بالحلية، حلية ذبيحة المخالف محرمة، فكيف تحمل روايات الحرمة على شنو؟ على التقية، هذا على خلاف التقية أصلا. وهذا التفسير الشارح له حاشية موجودة في كتابي الشريف، ما موجودة في كتبكم أنتم الجديدة، حيث هناك حاشية لنفس الشارح قال أن عليه معناها ذبح المخالف، ولهذا قال أي على ذبح المخالف، الحاشية عندي حاشية فسر عليه يعني ذبح المخالف بس، وبعدين احنا شرحنا المطلب. وهذا احتمال تلقاه بعض الشراح، قال نفس الشارح شرح المطلب، فإذا مراده من المطلب النظر إلى إلى مسألة شنه ذبح المخالف يعني العامي، فأشكلوا فقال إنما يتأتى هذا الكلام لو توجد رواية غير زكريا ابن آدم حتى نقول عالجنا رواية زكريا ابن آدم، فلشخص أن يأتي ماذا تفعلون في الروايات الأخرى الدالة على التحريم؟ جينا قلنا الروايات الأخرى الدالة على التحريم مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على كفاية الإسلام حملها على الكراهة جمعان، وهذا يتوقف على روايات لأقل رواية أخرى في الباب حتى يقال تحمل روايات جميع الباب أو النهي في جميع الباب عليه. لو لم توجد إلا رواية زكريا ابن آدم لا معنى أن تقول بحث جديد ويمكن حمل النهي في جميع الباب عليه عليها، ما لا معنى الكلام. فهل توجد رواية أخرى تدل على التحريم؟ لا توجد لا رواية تدل على التحريم إلا رواية من؟ زكريا ابن آدم. فأشكلوا على الشارح بأنه هذا الكلام غير وجيه. لا مو هو غير عن روحه الآن، لا تستعجل في الآن. هذا احتمال أول. احتمال الدفوم ما أشار إليه الشيخ أن المراد من المخالف هو مطلق غير الإمامي، كل من يختلف معنا ومع أصحابك سواء كان مسلم أو كان كتابي فيدخل، أو كان ملحق بالمسلمين كالناصبي والحروري والمجوسي، الحرور كالناصبي والحرورية وما شاكل ذلك من الأصناف المنتحلة للإسلام الملحوقة بالإسلام موضوعا الخارج حكما. يقول هذه النكتة التي ذكرناها سيالة في جميع روايات الباب الدال على أنه ذبيحة المخالف سواء كان غير مؤمن أو بالمعنى الأخص أو غير مؤمن بالمعنى العام، يشمل الكتابي والناصبي والحروري، نحمل هذه الروايات على الكراهة. وهذا جمع جديد ما جاب المصنف، لأن ما ذكره المصنف سابقا الحمل على التقية أو الضرورة في أي مورد ذكر هذا المثال، ولعله أولى وين ذكر هذا الاحتمال في الكتابي حيث ذكر أن بعضهم قال بأن الروايات الدالة على الحلية تحمل على التقية أو الضرورة ترجيحا لروايات الحرمة، صحيح؟ قال أنا الجمع اللي أقوله أحسن من ما قالوا، فأنا ما أقول لا تحمل الروايات الدالة على الحلية على حلية ذبائح الكتاب على الضرورة أو على التقية، لأنه مع إمكان الجمع العرفي لا تصل النوبة إلى الحامل على الضرورة أو التقية، إنما هذا لموارد التعارض المستقر. وحينئذ نقول توجد عندنا طائفتين، طائفة يستفاد منها أنه تحل ذبائح أهل الكتاب كما ذكرنا سابقا، طائفة تقول يشترط الإسلام، فمقتضى الجمع بين كلا الطائفتين أن نحمل ذبائح أهل الكتاب على الكراهة ونرفع يدنا عن الشرطية اللزومية للإسلام. فمقتضى الجمع حينئذ بين الروايات الحمل على ماذا؟ على الكراهة. فالنتيجة أن ذبائح الكتاب مكروهة مو محرمة، وهذا ما أقوله الجمع العرفي أولى ممن حمله كما تقدم سابقا، يعني من حمل روايات ذحلية ذبائح أهل الكتاب على التقية أو الضر، إذ هذا لا موجب. ليش؟ لأنه لا يصح الحمل على التقية ولا على الضرر كما أشرنا، راجع كلام الماتن عنده إشكالات قد تعرضنا إلى بعض الإشكالات، لا يصح الحمل على التقية ولا على الضرورة. والشاهد على ذلك أن نفس الشهيد الثاني في المسالك قال عندما تعرض إلى رواية زكريا بن آدم قال وبهذا يتضح الجواب عن روايات بهالمعنى، يعني روايات أهل الكتاب فنحملها على الكراهة جمعا. نفس الشيء الثاني في المسالك عندما تعرض إلى رواية زكريا بن آدم قال وما ذكرناه وهو الحمل على الكراهة سيال في جميع الأبواب، يعني سيال في باب ذبيحة أهل الكتاب، بل ركز في المطلب أكثر، قد استدل برواية زكريا بن آدم على حرمة ذبيحة أهل الكتاب لشمول التعبير فيها إلى أهل الكتاب، فقد استدل بعضهم على كما قلت لكم راجعوا المسالك، استدل بعضهم على حرمة ذبائح أهل الكتاب برواية زكريا بن آدم، لأن عامة مو مخاصة بالمخالف. إني أنهاك أن عايش له رواية إن أن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، يشمل المخالف المعنى الأخص ويشمل الكتابي، بل أولى يقول الكتابي. فاستدلوا بها من عمدة أدلتهم هذه رواية زكريا بن آدم على حرمة ذبيحة أهل الكتاب. وحينئذ يقول الشهيد الثاني كما ذكر في المسالك هذا النهي محمول على الكراهة جمعان. فمراد الشهيد يا سيد لا تسأل، مراد الشهيد من المخالف في حاشيته مطلق المخالف لا المخالف بالمعنى الأخاص، حتى تقولون بأنه مراد المخالف ولا وتشكلون على لا توجد روايات في الباب. مراده من المخالف هو مطلق غير المؤمن، حيث أنه في المسالك أشار إلى ذلك والمستدل استدل على بهذه الرواية على ذلك، وقرينة أو القرينة واضحة أنه لا توجد رواية في الباب في المخالف بمعنى الأخص إلا شنو إلا زكريا بن. فكيف تحملون المطلب على ماذا؟ على المخالف بمعنى الأخص اللي هو من اللي هو العامي، ثم تشكلون عليه مع أنه صرح في المسالك بهذا المطلب وهو ظاهر هذا الباب. خصوصا قال متى ذكرنا أصلا مسألة هي التقية والضرورة، أصلا حتى احتمال التقية والضرورة لم تذكر في رواية المخالفين، إنما ذكرت في روايات شنو ذباع أهل الكتاب. فكل هذه قرائن على كسبك تتضح، فكل هذه قرائن على أن المراد من روايات الباب هي روايات ما تقدم علينا في ذبائح أهل الكتاب. وأهم شاهد على ذلك راجع الكتب، ولا أحد حمل روايات الناهية على العمل روايات الناهية عن ذبيحة المخالفين على التقية أو الضرورة، أصلا ما في أحد حمل على ذلك حتى نحتمل احتمال ونجيب إحنا قاعدين نجيب احتمالين مماشاة مع الخاص، ما إلا أصلا احتمال الأول باطل، مو بس إحنا ما نستظهره باطل. لا يطلق على العام أيضا، ولهذا استدلوا بها الرواية على العام. أقول رواية استدلوا بها على العام،
واضح أنه ممكن أنه نستدل بها على العام،
بل مخالف مطلق غير المؤمن يطلق عليه.
لما الفقيه يذكر يقول
مو الفقيه، احنا الآن تحاشي على حاشي على المطلب، بل فقيه المخالف يطلق على المعنى العام أيضا. كل من لم يتدين لم يكن مؤمن، لا حتى الفقهاء بل يذكروا أن المراد من المخالف يمكن أن يطلق على المعنى العام، بل استدلوا بهذه الرواية على العام في مشكلة، خصوصا مع هالقرائن اللي ذكرته. احنا نقول ما على المخالف اذا اطلق مجردا معنى الاخاص، مع هالقرائن الذي ذكرناها الكثيره المتصله والمنفصله مرادها المعنى العام، ما في مشكله. على اي حال قال ويمكن حمل النهي الوارد النهي الوارد عليه، يعني النهي الوارد على ماذا؟ على عدم ماذا؟ على النهي عن ذبيحه المخالف بالمعنى الذي شرحناه، عليها على الكراهة جمعا، ولعله أولى من الحمل على التقية والضرورة اللي هو أشرنا إليها سابقا، أنه قد تحمل روايات حلية الذبيحة على الضرورة، وعلى روايات الجواز على التقية والضرورة. قال ويحل ما لا مطلب سهل، قال ويحل ما تذبحه المسلمة، لا تشترط الذكورة والخصي والمجبوب، هذه عيوب في باب النكاح مو عيوب في باب التذكية، واضح واضح. هي عيوب في باب النكاح توجب الفسخ التدليس، مو في الذبيحة. قال ويحل ما تذبحه المسلمة والخصي والمجبوب والصبي المميز، أشرنا إليه سابقا. ليش أي غير المميز؟ لأن غير المميز لا يتأتى منه القصد، ويشترط ما ذكيتم يستند اشتراط القصد دون المجنون. قلنا المجنون الدليل عام المدعى، لأن المجنون على قسمين، قد يتأتى منه القصد وقد لا يتأتى منه القصد. والشهيد الثاني أشار في المسالك في هذا المطلب أنه بناء قال والمجنون فنون، فبناء على تأتي القصد من بلي يعني ظهر كل ما كمر من الجنون فنون في النكاح مر في النكاح مر علينا، والجنون فنون.
في النكاح فنون.
لا فنون. في الفلوس بعد مر. شفت مجنون في الفلوس؟ ما في يقول مجنون في الفلوس يقولون. على أي حال. فالشهيد الثاني في المسالك أشار إلى أنه أن المجنون ماذا؟ أن المجنون إذا تأتى منه القاصد فلا مانع ماذا؟ فلا مانع من الالتزام بماذا؟ بصحة ماذا؟ تذكيته. ومن لا يميز، من لا يميز غير هالين؟ السكران، النائم، الساهي، كل هالة تدخل لعدم القاصد. والجنوب مطلقا يعني ذكرا أو هي كلها رد على العامة، العامة كل يقيدون، العامة يقول مثلا لا تحل ذبيحة الجنوب، واضح؟ فلهذا ذكرها. ليش ذكرها؟ ردا على العامة. قال والجنوب مطلقا، شو مطلقا؟ ذكرا أو أنثى، والحائض والنفساء. النفساء أيضا ليش ذكر هذا؟ أن في بعض الروايات تمنع، فيريد هالروايات التي تدل على المنع لم يعمل بها الأصحاب أو تحمل على الكراهة النزاهة يعني، واضح؟ يورود بعض الروايات في ماذا؟ في النهي عن ماذا؟ عن ذبيحة النفساء مثلا أو الحائط، فحملوها على الكراهة أو أعرضوا عنها لانتفاء المانع مع وجود المقتضي للحيل وهو القاصد. هذا تمام الكلام في أصل ماذا؟ في أصل الشرائط. قال الآن الشروع في الواجبات. قال والواجب في الذبيحة أمور سبعة. الأول أن يكون فري الأعضاء بالحديد. وقع الكلام بينهم أنه هل يشترط في الذبيحة أو في الذبح أن يكون الذبح بالحديد أو يكفي مطلق المعادن المنطبعة والفلزات الحادة، أو يكفي مطلق الحاد سواء كان فلزا معدنا أو خشبا أو ما شاكل ذلك. فذهب المشهور من الأعلام إلى أنه يشترط خصوص الحديد من الفلزات، فلا يكفي مطلق الحاد بل لا يكفي مطلق الفلز الحاد، فلا بد من خصوص الحديد. واستدلوا على ذلك بعدة روايات تدل على هذا المطلب، ذكرها في المسالك صفحة 470. خلنا نشوف منها، من هذه الروايات ذكر ثلاث روايات في المسالك صفحة 470. سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة فقال لا ذكاة إلا بحديده، لا ذكاة إلا بحديده. وأيضا حسنة الحلبي سألته عن ذبيحة العود والحجر والقصبة فقال علي عليه السلام لا يصلح إلا بحديده. أيضا رواية أخرى لا يؤكل ما لم يذبح بحديده. وكل الروايات موجودة في الباب الأول، الباب الأول من أبواب الذبائح، الحديث الأول والثاني والثالث. هذا المقدار تقريبا متفق عليه. إنما الكلام أنه في حالة الضرورة هل يجوز الذبح بغير الحديدة أو لا، وإذا كان يجوز فما هو المراد من الضرورة؟ هل الضرورة يعني مطلق الحاجة العرفية أو خوف فوت الذبيحة، أو ضرورة الإنسان أنه لو لم يأكل هذه الذبيحة هلك؟ فهل الضرورة مرجعها ومدارها إلى وصف للمكلف، يعني إذا اضطر فيجوز الذبح بغير الحديدة، أو الضرورة على الذبيحة بحيث أنه يخاف أن تموت وتهلك وتصير ميتة، فإذا خفت فوت الذبيحة لك أن تذبح بغير الحديدة، أو المراد مطلق الحاجة العرفية له أو لها؟ فما هو المراد من الضرورة؟ فنقول بأن الروايات التي ذكرت في المقام دالة على أنه يجوز الذبح عند الضرورة هي ما ورد في رواية عدي بن حاتم، ذكرها في المسالك هذه في الرواية في صفحة 471، قلت يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا غير الحديد يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه. فيستفاد من ذلك أنه عند تعذر السكين والحديد فإنه لك أن تأتي بأي شيء يؤدي ماذا؟ يؤدي إهراق الدم. حتى الحد ما يشترط ظاهر الرواية هذه، أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه. وهذه الرواية الأولى لكنها رواية عامية. الرواية الأخرى صحيحة زيد الشحام، هي الرواية الخاصة، هي العمدة. سألت أبا عبد الله عليه السلام، ركز في الرواية، عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة، الليطة سنة قصبة حادة، فقال اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. فيشترط أن تكون الآلة حادة تؤدي إلى قطع الحلقوم. فهذه فهذه الرواية استدل بها عند تعذر الحديدة تصل النوبة إلى الحاد الذي يؤدي إلى فار وقطع الحلقوم، وليس المطلوب مجرد الإهراق كما في رواية العامية. فنقول نحن وهذه الرواية، هذه الرواية يستفاد منها يا سيد بأنه عند عدم وجود السكين لك أن تستعمل الآلة الأخرى. فهل هذه الرواية تقيد المسألة بالضرورة أو لا تقيدها بالضرورة؟ وإذا كانت تقيدها بالضرورة، يا ضرورة، الضرورة خوف فوت الذبيحة أو حاجة الإنسان أو أعام، واش تفهم الرواية؟ خب، سألت أبا عبد الله، ركز في الرواية، خليك إنسان عرفي اليوم. سألت أبا عبد الله عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ قال اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. استفاد الفقهاء من هذه الرواية التقييد بالضرورة، ولكن بعض الأعلام قال لا يوجد لا أثر. نعم، بلي، بعض الأعلام قال الرواية لا يستفاد منها الضرورة، بل متى ما أراد الإنسان أن يذبح، هو أراد أن يذبح ولم يجد السكين، متى ما أراد الإنسان أن يذبح ولم يجد السكين أفيذبح بقصبة؟ الرأي ما افترض أنه ذبح أو أن الذبيحة طاحت وخايفة تموت، قال هكذا. يقول سألت عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة، يبدأ بقصبة ما فرض أنه ذبيحة بتفوت وله بيموت. قال الإمام اذبح بالحجر إذا لم تصب الحديد، إذا أنت أردت أن تذبح وما شفت حديدة لك أن تذبح بالقصبة. فاستفاد بعض الأعلام من هذه الرواية أنه لا دليل على شرطية الضرورة. فما رأيكم؟ كلام لطيف وجيه، أو لا في قرائن أخرى تستفاد منها الضرورة وإن لم تصرح بها في الرواية؟ فصحيحة زيد الشحام تدل على أنه ما فيها ضرورة، فكيف الأعلام قالوا يشترط الضرورة؟ بل فسروا الضرورة بخوف فوت الذبيحة، يعني الأعلام قالوا الضرورة خوف فوت الذبيحة. إذا ما خوف فوت الذبيحة ما يجوز لها أنه أدري ليش قيد الضرورة من وين؟ هاي صحيحة زيد الشحام. أقول من قال اشترط الضرورة؟ لا يستقبلي، من قال اشترط الضرورة؟ من وين اشترط الضرورة جايبين أنتم؟ خب هنا لا يصلح بحديدة، إذا أراد أن يذبح إذا أراد أن يذبح فيذبح بحديدة، ها إذا أراد أن يذبح لا زكاة إلا بحديدة، لكن إذا ما شاف الحديدة يذبح بقصبة. ما قالت إذا أردت أن تذبح بشرط أن خفت فوت الذبيحة، فأنتم من الآن لبكرة لكم مفتوح الوقت. ما هي القرائن الدالة على إثبات الضرورة عند الأعلام؟ راجعوا كلماتهم، هل توجد رواية مقيدة أو أن من نفس الرواية هناك قرائن يستفاد منها الضرورة أو بنكات أخرى؟ مو كل شيء عارف نقوله ما تستفيدون، إحنا عندنا قرائن تساعد منها الضرورة سواء أقولها. فأنتوا راجعوا شوفوا كلمات الأعلام، هل يستفاد قرائن داخلية خارجية من هني من هناك؟ بس مو ملزقة بتامر، عاد مو قرينة ملزقة بتامر، قرينة شوي ها علوت شوي تمشي شوي تتشسوك عليها، مو ملزقة بتامر واضح. فجيبوا لنا قرائن على أن العلماء أنه هذه الرواية تحمل على الضرورة. وش إنك سؤال سيرك أنت قبل الضرورة وش قلت تبي تقول؟ ارتفع بداء صار قال أن يكون فاري، سيأتي وش عن الفاري شيخ حسين تمام اللغة، هل الفاري هو القطع أو التشقيق؟ تقول فريت الإصبع يعني شقيته أو قطعته، فهل المشروط هو التشقيق إخراج الدم تشقق؟ تقول فريته ما قطعته بس فريته، أو المطلوب هو القاطع؟ فهل المراد من مالك من كلام الفقهاء الآن، هل المراد من الفاري في الروايات هو التشقيق أو هو القاطع؟ راجعوا أيضا هذا السؤال بكرة، شوفوا كلمات اللغويين. ما عليه، إحنا بسألك سؤال ثاني، بسألكم بعد سؤال. إذا الفاري جيب لي قرائن كلام اللغة، الفاري هو التشقيق أو هو القاطع؟ بعض العلماء يشككون في شرطية القاطع أصلا، قال يكفي الفاري، الفاري يعني تشقيق، فريته يعني شققته، أنا أقول فريته الإصبع شققت الإصبع، هو يدعي ذلك. تجيبوا لنا كلامات أهل اللغة وكلمات الأعلام، مو تجيب لي مجمع البحرين، مجمع متأخر متأثر بالموارد والاستعمالات، ارجع لكلام أهل اللغة الرئيسيين. فاري بلي إذا فرى، إذا فرى الأعضاء فري الأوداج، إذا فرى الأعضاء أن يكون فري الأعضاء خب بالحديد مع القدرة عليه لقول الصادق في رواية محمد بن مسلم لا زكاة إلا بالحديد، فإن خيف فوت الذبيحة بالموت وغيره، مش غير الموت بعد، مش غير الموت في فوت الذبح بالموت وغيره، وش غير الموت بعد؟ في شيء غير الموت؟ شنو؟ يجوز لك تذبحها تهربوا؟ خب هذا النتيجة ذبحتها بعد. شنو غيره هذه؟ غيره شنو؟ هاي سؤال سفام. هاي سؤال سف جمع الأسئلة. وش أنا غيره؟ ده غيره شنو؟ فوت الذبح يصير غير الموت؟ فوت الذبح الموت. شنو غيره يعني؟ وش بيقول غيره؟ عنده مطلب الشيء الثاني في راسه، وايش هالمطلب اللي في راسه؟ طلعوه خوف. قال فإن خيف فوت الذبيحة وتعذر الحديد جاز بما يفري، شوف يفري ركز شهيد يفري، جاز بما يفري الأعضاء، فالمدار على الانتقال مو يهرق الدم، ما يفري الأعضاء من ليطة، وش الليطة؟ هي القشر الأعلى للقصب المتصل بالقشر، أو مروة حادة وهي حجر يقدح النار، أو زجاجة مخير في ذلك من غير، لا ترجع الترجيح، الرواية دلت على أن المدار على الفاري، احنا خلاص انتهينا شيخ. وكذا ما أشبهها من الآلات الحادة غير الحديدة لصحيحة زيد الشحام قال الرواية، وفي حسنة عبد الرحمن سألته عن المروة والقصبة والعود نذبح بها إذا لم نجد سكينا، شوف لم نجد ما شفنا سكين نذبح، قال إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك، وفي الظفر والسن يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. فهنا